الحمد لله ورزقنا حسن الاعتبار والادكار واغتنام النواقص الفانيات من الأعمار القصار وبارك لنا فيها، فإن قصار الأعمار من أمة المختار يسبقون يوم القيامة طوال الأعمار من الأمم قبلهم. اللهم بارك في أعمارنا وارزقنا الاتباع لنبيك المصطفى المختار في جميع أطوارنا، وتولنا بما أنت أهله في إسرارنا وإجهارنا يا رب العالمين. وهجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه التي يجب تذكرها في كل وقت وفي كل زمان، وعند مرور عام بعد عام علينا يجب أن تكون بواعث التذكرة بهذه الهجرة الحاملة لحقائق التبصرة أقوى وآكد وأعظم وأرسخ وأتم، لنحوز نصيبنا من أسرار هذه الهجرة الكريمة لذات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المكرمة الفخيمة من مكة المكرمة إلى المدينة التي به تنورت وتشرفت وازدهت وأضاءت، حتى عبر عن ذلك سيدنا أنس بن مالك بما صح عنه في الحديث أنه قال: لما كان اليوم الذي وفد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخلها أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، فصاروا يشهدون الضياء حتى في جمادات المدينة وأحجارها، فما نازل قلوبهم من هذا النور، وما الذي أدركته عقولهم وبصائرهم من هذا السناء. اللهم وفر حظنا من هذا النور الذي نورت به قلوب من سبقت لهم منك سوابق السعادة. هي ذكرى عظيمة فيها مهمة الإنسان في هذه الحياة أن يكون موثرا لله تعالى على مرادات نفسه، متحملا مقاسات ما لا تهواه نفسه من أنواع الشدائد، استعدادا للقاء هذا الإله الكريم الحي القيوم الواحد، ويحوز في شريف القرب منه أشرف المقاعد. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الفكر بهذه الطريقة هو الفارق بيننا وبين شرار الخليقة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم وفي خيارهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. امتداد الفكر إلى الاستقرار والخلود في دار السعادة أو الشقاء الدائم هو الفارق بين أهل الإيمان والجحود، وبين المقرب والمبعود، وبين الشقي والمسعود. فإنما حياة الإيمان وحقيقته باستشعار هذا المآل والمصير والغاية. هذا أكرم الخلق على الله يخرج من مكة قهرا. يا من يريد أن يحيا حياة الإيمان وهو لا يكابد رد الشهوات ولا يكابد تحمل الأتعاب والمشقات، إنك لم تعرف حقيقة الحياة ولا حقيقة الإيمان ولا حقيقة المآل فيها. ومهما آثرت شهواتك ومراداتك وشؤون أهوائك وما تريده نفسك، فستظل في هذا العالم في أنواع من الأتعاب، لكن ما هو أعظم وأشد انتقالك بعد هذا العالم لما هو أتعب وأنكد ولما هو أشد تعبا وألما والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن إذا أدركت حقيقة الحياة فاعلم أن عزك وشرفك فيها أن تكون موثرا للإله على مراداتك وعلى أهوائك، وأن تكون متحملا لمشقاتها في سبيل رضاه، في سبيل القرب منه، في سبيل التنفيذ لمنهجه الذي ارتضى أن تمضي عليه في خلال حياتك هذه. ولذا وجدنا خيار الأمة بعدما عقلوا عن الله ورسوله الخطاب ينالهم سرور وانشراح إذا صادفوا في طريق إقامة الأمر وأداء واجب الوفاء بالعهد الرباني، إذا صادفوا في هذا الطريق مشقة أو شدة نجد لديهم استبشار ونجد لديهم فرح ومطالعة وشهود لقيام علامة الإرث والقبول، الإرث للرسول والقبول عند الإله البر الوصول جل جلاله. كان بعض شيوخنا قام بنشاط حسن في الدعوة إلى الله، وانتفع به ناس كثير في كثير من مدن وقرى اليمن، ومر على ذلك سنوات، ثم حصلت له إشاية في عدن أيام وجود الحكم البريطاني ووشي به وحبس. فحدثني قال لما بلغ الخبر بعض كبار علماء دارين من شيوخه، قال له حين لقيه: بلغني خبر حبسك ففرحت لك. عجيب كيف يفرح بحبسي. قال: كنت سمعت عن دعوتك وانتفاع الناس بك، ولم أرى حصول شيء من الاختبار لك والابتلاء، فخفت عليك أن تكون مستدرجا غير وارث، فلما بلغني أنه نازلك هذا في سبيل الله فرحت وعلمت أنك على القدم وأنك وارث. كانت هذه النظرة التي أورثتها أورثها الفهم والوعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن الله جل جلاله وتعالى في علاه. حتى كان يقول سيدنا جعفر الصادق: ما أحب أن لي بنصيب من الذل حمر النعم. قال: مظاهر الذل في الحياة لها وظيفة في رفعة قدري عند مولاي وتحقيق عبوديتي، فما أحب لي أن مكانها حمر النعم، هي أحب إلي. قالوا لإبراهيم ابن أدهم: فرحت. قال: في بعض الليالي كان لي فرح وسرور ما فرحت بمثل. ما الذي حصل لك؟ قال: جيت إلى بلدة ما يعرفني أحد في وقت شتاء وبرد، دخلت المسجد فقال صاحب المسجد: إننا نقفل المسجد. فقلت: أنا غريب أبيت في المسجد. ثم قال: لا، تريد أنت أن تسرق الحصير. قال: لا، ما قصدي أسرق الحصير حق المسجد، أغلق علي باب المسجد من خارج. قال: أنت كثير كلام، أحسن أخرج. قال: إني ما أعرف أحد ولا عندي مكان وأنا غريب ولا أتحمل البرد. قال: أخرج أحسن. قال: فاتجعت حتى يأذن لي بالمبيت. قال: فحمال برجلي فسحبني حتى أوصلني إلى باب المسجد وخرجني وقفل الباب. وفي تلك الليلة اطمأنت نفسي، فرحت، قلت لها: هذا من أسعد لياليك، ما خرجوك مسحوبا بهذه الصورة. قال: فالتفت وخرجت من شدة البرد أنظر مكانا أتكهف فيه أو استدفئ من البرد، فوجدت أثر مخبز والتنور، فجئت إلى ذلك المكان فسلمت على الخباز وهو يخبز في أثناء الليل. قال: فلما سلمت عليه أشار إليه أن أجلس محلك وسكت. فعجبت، هذاك سحبني برجلي وهذا ما رد السلام بعد، وماسك العود الذي يحوش به التنور. فقال، فقلت لا يجيب العود ويرويني، هذا شيء. كما أراني صاحبه شيء. قال بينما أنا جالس إذ أكمل عمله فالتفت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عجيب، أنا سلمت عليكم منذ أتيت وجلست منذ كذا. قال نعم، ولكني كنت في عمل أنا مستأجر فيه، استأجرني أهل هذا العمل على أن أخبز لهم كذا كذا في كل ليلة، وأنا خشيت إن رددت عليك السلام فتجرني ذلك إلى كلام معك والتفات إليك فأنقص في عملي فأكون خنت أهل العمل في أجرتهم ألا أستحقها. قال فعلمت أنه ورع من أولياء الله، خاف على نفسه التقصير في العمل الذي هو مستأجر فيه إلى هذا الحد. قال فعجب، قلت له أنت من أهل هذه البلد؟ قال لست من أهل هذه البلد، ولكنه مات لي أخ في الله في هذه البلد، فأنا حبست نفسي على أولاده، أشتغل لأجل أعولهم وأكفيهم وأعطيهم كفايتهم، فلكن الحمد لله قد كبر الأولاد الآن وهم قادرون على العمل، يشتغلوا بأنفسهم، فما بقي لي في الدنيا غرض إني أتهيأ للقاء ربي، إلا أني سألته أن لا يميتني حتى يجمعني بعبد له صالح، فسمعتم عنه اسمه إبراهيم بن أدهم، فأنا سألت الله أن يجمعني به قبل أن يموت. قال ها هو قد جاءك مسحوبا على بطنه، هذا مسحوب برجلك، قد جاب لك الله، هذه دعوتك، أقدمتني إلى البلد وحركت علي قلب صاحب المسجد حتى يخرجني من أجل تحصل غرضك مطلوبك من عند الله، ها أنا. فعانقه وتواصى وإياه بالحق والصبر ودعوا الله تبارك وتعالى. قال قد تمم الله قصدي في الحياة، أنا ذاهب غدا أرد إلى أهل العمل عملهم وأذهب مستعدا للقاء الله، فما بقي إلا أيام بعدها حتى لحق بالدار الآخرة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. تنظر هذه النظرة، إذا وجدت كبار الأمة أعاظمها أفضل أفاضلها أكرم كرامها أجلتها عند الله تعالى، سيد الوجود أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب، المهاجرون، الأنصار السابقون، هؤلاء أفضل الأمة، هؤلاء خير الأمة، هؤلاء أشرف الأمة، هؤلاء أكرم الأمة على الله، أحب الأمة إلى الله سبحانه وتعالى. وتجد ماذا قاس المهاجرون، ماذا قاس الأنصار؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قد كان الأنصار يتقاتلون فيما بينهم البين في ماضي تاريخهم، فلما جاءتهم الأنوار سموا فصاروا لا يقاتلون إلا من صد عن سبيل الله ولا يرفعون سيوفهم إلا لإعلاء كلمة الله، فتحولوا من حال إلى حال ومن شان إلى شان، ولكن أنفقوا وبذلوا وأعطوا المهاجرين أموالهم وفتحوا لهم صدورهم وديارهم، وقابلوا العرب الذين تنكروا للرسالة في أول أمرهم حتى رمتهم العرب عن قوس واحدة كما رآهم صلى الله عليه وسلم وأخبر، ولكن مع ذلك قد خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فلم يهمهم ذلك ولم يزعجهم ولم يحرك فيهم استشعار مشقة ولا تشككا، بل لم يزالوا يتذوقون حلاوة هذا البذل لله ولرسوله. ولما عرض عليهم أن يصالحوا بعض المشركين على أن يعطوهم بعض الثمار، قال له سيدنا سعد رسول الله هذا أمر أمرك الله به، ليس لنا خروج عنه، فنحن في طاعتك، أم رأي تراه؟ وأنت قال لا، إلا رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. قال لرسول الله ما كانوا يطمعون أن ينالوا من دعامنا هذا شيء ونحن في الشرك والجاهلية قبل الإسلام. أما وقد أعزنا الله به فلا والله لا تبالي بهم ولا بضربهم، نحن معك وعلى عهدك ولا نسلم إليهم من هذا شيء ما دام في هذا الحال. قال فنعم إذن على بركة الله، أنتم أهلها أنتم لها، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكان الأمر كما كان، وأذل الله لهم أهل الشرق والغرب بعزتهم بدينه ومحبته ومحبة رسوله المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله. وعظم قدر الهجرة وشانها عند الله، حتى قال رسول الله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وليك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. هؤلاء كبارنا وخيارنا وعظماؤنا في حياتهم الدنيا، قاسوا وعانوا وتحملوا المشقات وكبدوا وبذلوا. أن نحدث أنفسنا بعدهم بماذا؟ نحن ببركاتهم ننعم بخيرات كبيرة كثيرة وفيرة ظاهرة علينا، نحن نمشي مطمئنين آمنين في شرق الأرض في غربها. مرت عليهم أيام، أيام الهجرة كان لا يبيت أحدهم إلا والسلاح بجانبه، ويقول هل تأتي علينا أيام نستغني فيها عن وضع السلاح بجوانبنا عند النوم؟ الوضع الذي كانوا فيه والحال الذي عليه الناس في ظهور هذا النور وبعثة هذا الهدى، لكننا اليوم في بلاد العرب والعجم ننعم بأن نؤذن ونصلي وندخل ونخرج ونسافر ونجي آمنين مطمئنين في بركات هؤلاء، وبعد ذلك كأن أنفسنا تحدثنا أنه يجب أن لا تنازلنا مشقة ولا يكون علينا تعب ولا نحمل أنفسنا مكابدة ما لا تهواه النفوس. إذن لم نعقل وضعنا ولا واجبنا ولا مهمتنا في هذه الحياة، وإنما سعي كل عاقل في ما يبذله لربه وما يضحي به لمولاه وما يوثر به خالقه جل جلاله وتعالى في علاه. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبراء. وصرحت الآيات بهذه المعاني، ولذا نرى تعاقبات الأحداث والأطوار والأحوال على الخلق في شرق الأرض وغربها على ممر الزمان وعلى ممر الدهور والعصور والقرون. سبحان مقلب الأحوال ومحولها والمتصرف، المقدر للأقدار ظاهرها وباطنها، هو الملك وما سواه مملوك، هو القادر وما سواه عاجز، هو القوي وما سواه ضعيف، هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم جل جلاله، بيده الأمر كله دقه وجله. نسأل أن يرزقنا كمال الإيمان وكمال اليقين، ويعيد علينا بركة من هجرة النبي الأمين محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. التفت إلى مكة عند خروجه منها قال الله يعلم أنك أحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك كرها ما خرجت، صلى الله عليه وسلم. وأنزل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وأنزل عليه وقل ربي أدخلني مدخل صدق، قالوا أي إلى المدينة، وخرجني مخرج صدق أي من مكة، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الأوس والخزرج أنصاره الأوائل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وكان ذلك بعد أن قامت الظروف الحسية بمؤامرات شديدة على خير البرية، وكان اجتماع دار الندوة لقريش ما يصنعون بهذا النبي المصطفى. وأنزل الله عليه وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونزل عليه جبريل بنتيجة ما اجتمعوا عليه كما تعلمون قصتهم في دار الندوة، وقالوا بدأ يستفحل أمر محمد وينتشر هنا وهناك، وأصحابه هاجروا أولا إلى الحبشة ثانيا إلى المدينة، وذلك أنه قال لهم أول ما دخل إلى الحصار في شعب أبي طالب، دخل الحصار مع قبيلته كلهم محاصرة من قرارات الحكومة في مكة، الحكومة المشركة في مكة حصرته وقبيلته ومنعوا أن يؤتوا بطعام أو شراب، فهذا التفكير الحصار الاقتصادي كما يسمونه اليوم كان في أبي جهل، وهو ساري في حملة رايات الجهل إلى أيامنا هذه، إذا ما يعجبهم من أحد شيء يقولوا صلحوا عليه حصار اقتصادي، لكن المختار صلى الله عليه وسلم ما كان يصلح على أحد حصار من مثل هذه الحصارات، بل كان يطعمهم صلى الله عليه وسلم في وقت حاجتهم وشدتهم صلوات ربي وسلامه عليه. تعرف أين مناهج الأنبياء وأين مسالك الأشبياء، فثبت الله أقدامنا على طرق النبيين والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. في أيام دخوله إلى الشعب قال لمن حوله من المستضعفين من أصحابه إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وكان الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم قال أريت أرض هجرتكم، دار هجرتكم أرضا ذات نخيل وزرع، فأشار إلى المدينة. فهم من كلامه جماعة من الصحابة أن المقصود بها المدينة، فحولوا هجرتهم إلى المدينة المنورة، وبعض الذين ذهبوا إلى الحبشة رجعوا وعادوا إلى المدينة، حتى عزم أبو بكر أن يخرج أيضا إلى المدينة، وكان قد خرج قبلها أيام الهجرة إلى الحبشة لما ضاق الحال به في مكة، فلقيه ابن الدغنة وهو ماشي إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرجنا قومك مع طبلنا الجلوس بينهم من شدة أذاهم، قال مثلك لا يخرج، أنت تحمل الكل وتصل الرحم وتكسب المعدوف وتقرى الضيف وتعين في النوائب، مثلك ما يخرج، ارجع في جواري لا يمسك أحد بسوء. فرجعه ورده قال يا معشر قريش لا يخرج مثل أبو بكر، هذا له مكارم عندكم كذا وكذا، وقد جعلته في جواري لا تخبروني ذمتي. قالوا لك ذمته. رجع سيدنا أبو بكر الصديق وكان يعجبه التلذذ بالقرآن، ما أخذ من الآيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بها في بيته، فكان يسمع بكاؤه من خارج البيت لخشوعه. ثم ابتنى في ساحة البيت مكان يخرج يصلي فيه في الليل، فصار يجتمع النساء والأطفال والصغار والكبار يستمعون إلى أبي بكر وهو يصلي ويقرأ ويبكي. فجاءت طريقة التفكير أن هذا يبدأ يخرب علينا أولادنا ونسواننا، بايش يخرب؟ يخربهم بنور الإيمان، بتعريفهم بخالقهم، تعريفهم بقد مصيرهم. هكذا قد قال فرعون قبله على سيدنا موسى إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. هو موسى اللي يجيب الفساد ولا اللي أنت تقول اللي تقول ربنا ربكم الأعلى؟ من هو اللي يجيب الفساد؟ من المفسد؟ فجاء التفكير، وهكذا التفكير مكانه. البشر يقولون تطورنا، فيش تطوردوا؟ طريقة التفكير واحدة من قرون إلى الآن، فيش تطوردوا؟ جبنا أسلحة جبنا أجهزة، وبعدين هذا أسلحة وأجهزة، وإيش تطور فيكم أنتم؟ إيش تطورتوا فيه؟ هي طريقة التفكير حق ابن آدم الأولين، عاد نحن اليوم نعاني منها. هابيل وقابيل مكان نحن نعاني من طريقة واحدة أقدر. ليش الله يتقبل منك ما يتقبل مني؟ ماذا؟ هذا ربي وربك وتقبل مني، ما يتقبل الله من المتقين. هلا أقتلنك، قتل ايش عملت فيك؟ ايش يستحق به القتل؟ انا جزائي ان الله تقبل مني قتل؟ قال لا اقتلنك. وهذا التفكير القائم الى اليوم، ايش تطور في البشريه؟ ما ادري، تصلحوا لنا اجهزه إلا سهلوا لأنفسهم الطريق لنشر الفساد أكثر، وإذا قدوا بيقتلون صار يقتلوا جماعة بدل ما يقتلوا قليل. هذا تطور. فين تطور الإنسان نفسه؟ ما في إلا فيما كان في ميادين الإيمان بالله وتبعية الأنبياء، غير هذا ما ذاقت البشرية تطور، ما ذاقت تقدم، ما ذاقت علو، ما ذاقت رفعة، ما ذاقت كرامة، ما ذاقت اعتلاء. في إيش؟ تصفف لنا مباني وتصلح لنا طرق وتقول تطورت؟ الأرض تطورت، أنت إيش تطور فيك؟ طريقة التفكير هذه اللي عندك نفسها من قبل مئات القرون، من قبل مئات القرون نفسها نفس طريقة التفكير. وين التطور؟ التطور أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا التطور، هذا تطور الإنسان، هذه رفعة الإنسان، هذه كرامة الإنسان. وأما تطور الإنسان كان لما اشتاط غضبه يجيب له سيف وسهم يضرب، فالآن صار لما اشتاط غضبه يجيب قنبلة يقتل بها خلق الله ويخرب بها البيوت والمنازل. هذا إيش هذا نوع تطور؟ هذا اللي نحن اليوم في ظله، في فائدته، في فائدة التطور. هذا اللي نسمع عنه كل يوم في فلسطين وفي غير فلسطين، هذه نتائج التطور. تطور إيش هذا؟ هذا هبوط وسقوط في حالة الإنسان، هذا توسيع نطاق الجريمة والاعتداء. التطور مع أتباع الأنبياء، تطور مع أتباع محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لكن كثير من عقليات المسلمين اليوم ولا متخلفين ما تعد وزن لتبعية محمد. إلا الأجهزة والطرقات والأشجار والديار. تتكلم بعقل ولا بالعقل؟ بوعي ولا بلا وعي؟ وقلت سقوك خلاص، انت سكرت، اتوكاس تشرب وتسكر خلاص، تنسى انوار الحق وفيوضاته وسرار القرب من حضرته والتهيؤ للخلود في جواره ومرافقة احبابه، ويسقط من عينك ذا كله، وتجي لي لعند القصور يخرجون منها والأجهزة التي خلقوا واستعملوها في تنفيذ شرورهم، فتجعلها المحمدة وتجعلها المكرمة. هذا شان من لم يتربى بتربية الله، هذا شان من لم يتصل بكتاب الله. وحق لعقل استنار بنور الوحي المنزل أن يكون أجل وأرفع من هذا السفل، ومن هذا من الطريق بهذه التفكير بهذه الصورة. قال سيدنا عمر بن الخطاب لما بكت عيناه، قال له ما يبكيك؟ قال ها أنت ليس نظرت في بيتك، ما عندك المطهرة وجلد وحصير أثر خطوط في جنبك، تذكرت كسرى وقيصر ينامون على الأسرة والفرش الوطيئة. قال يا ابن الخطاب في شك أنت؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني قوم طريقة التفكير، فعرفها سيدنا عمر وقومها إلى أن مات، إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى. نزع الحلة ولبس القميص المرقع، قال إن قومنا عزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير أذلنا الله. إن قومنا عزنا الله بالإسلام، قالها عند دخوله إلى فلسطين، عند دخوله إلى بيت المقدس. إن قومنا عزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير أذلنا الله. فسر بعد ذلك كل ذل أصاب الأمة من ذاك العهد إلى الآن إلى ما نعانيه اليوم، من أين جاء؟ ابتغينا العزة في غير الإسلام، ابتغينا العزة في غير الأدب مع عالم السر والنجوى، ابتغينا العزة في غير تنفيذ أوامر القوي المتين، ابتغينا العزة ممن لا عزة له، والحق يقولها صريحة، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. جل جلاله وتعالى في علاه، خرج النبي العزيز صلى الله عليه وسلم مع تحمله لهذا إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك ويقتلوك ويخرجوك. فإيش يعمل يا جبريل؟ تسي محمد الآن ما دام الحال هكذا في مكة يهرب بسرعة يخرج إلى أي مكان، مكانك رتب نفسك وانظر أمر الوداية التي عندك وراعي الأمر مع أبي بكر. أبو بكر بعدما رجع وصار في فناء البيت يقرأ القرآن وخاف وقالوا يا ابن الدغن تعال. أبو بكر خرج عن شرط أن يجلس في بيته ولا يستعلن بصلاة هذه الدينة، والآن اتخذ في فناء البيت مكان، قل له إما يرجع داخل البيت وإلا يرد عليك جوارك. جاء ابن الدغن قال قومك أدوني وقال تبطل هذا المكان وتدخل إلى داخل بيتك حتى لا تفسد عليهم أولادهم ولا بنسوانهم وإلا ترد علي جوارك. قال أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله. رد علي جوار وبقي. لما جاء الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرؤيا عن أرض الهجرة عرف أنها المدينة، عزم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أريد أن أخرج إلى المدينة إلى طيبة إلى يثرب يا رسول الله. قال اصبر اصبر لا تستعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. دارت الكلمة في رأسه صاحب يؤذن لرسول الله ويخرج بسرعة. ذهب ناقتين كبيرتين قويتين سمينتين بثمان 100 درهم اشتري، واحدة له واحدة لرسول الله، يعلفها ورق السمر وأشجار التي تقوي الجمال 4 أشهر أو 6 أشهر يعلفها حتى جاء الإذ وبقي مرتقب. أبو بكر مربى هذه التربية، ما يجيك بعض الناس لما يؤمر بأمر ثاني يوم ثالث يقول متى خلاص متى خلاص، شهر شهرين 3 أشهر مكانه 4 5 6 بعد 6 أشهر جاء الإذن. كان يجي كل يوم بيت أبي بكر إما الصباح إما العشي، لكن لما جاء خبر الهجرة واجتماع النائبون في دار الندوة وترتيبهم وحضر إبليس معهم تصور بصورة شيخ النجدي ودخل بينهم يرى آراءهم، قالوا نحبسه، قال يأتي قومه فيطلقونه ونرجع في نفس المشكلة، قالوا نخرج إلى بلاد بعيدة، قالوا ألا ترون حلاوة منطقه وعذوبة ألفاظه وحسن خلقه، هذا يأسر العقول يشل الناس عليكم ويجمع لكم جيش يقاتلكم. قالوا هذا النجدي ذكي هذا تمام. ايش راي ثاني؟ قالوا قتل، قال نقتله ويجون قبيلته ويقع قتال بين قريش قبائلها اللي مع قبيلته واللي مع الثانيين ويقع مصايب. ففكر يفكر ابو جهل قال عندي الحل. قال 10 شبان كل شاب من قبيله 10 قبائل من قريش، نجيب 10 شبان يحدون سيوفهم ينتظرون عند خروجه في الصباح يضربون ضربة رجل واحد، فإذا جاءوا قوموا بنقول قاتل 10 قبائل ما بيقاتلوا، يطلبون الدين يعطيهم الدين صف قبليز. هذا هو الرأي هذا هو الرأي هذا هو الرأي، انتهى رأيهم رتبوا أمرهم. في ذاك اليوم نزل الوحي وأخبر النبي، فجاء إلى بيت سيدنا بكر الصديق وقت الهاجرة بعد الزوال وقت الظهر، ما كان يجي في مثل هذا الوقت. لما قال لي سيدنا أبو بكر هذا رسول الله مقبل، قال والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر، ما عودنا يأتينا في هذا الوقت مع أنه كل يوم يأتي بيت أبو بكر الصديق. فخرج تلقاه أدخله، لما دخل معه قال جلسوا على سريره فجلس. سيدنا أبو بكر قال أخرج من عندك، قال ما عندي يا رسول الله إلا بنتاي هذه عائشة وهذا أسماء ما حد غيرهم. قال إن الله، قال ماذا عندك يا رسول الله؟ قال إن الله أذن لي بالهجرة. أذن لك بالهجرة؟ قال رسول الله هاتان راحلتان قد علفتهما 6 أشهر ونعرفهما اشتريتهما، قال واحدة لي وهذا قال بالثمن. قال هي لك يا رسول الله؟ قال لا. قال بثمن كم اشتريت؟ قال بثمن 100 400. قال بثمن. ف رتب معه قال له أمشي وإياك أمر عليك في الصباح. دعا سيدنا علي بن أبي طالب قال هذه أمانة لفلان، هذه أمانة لفلان، هذه أمانة لفلان، هذا المال لفلان، هذا المال لفلان، رد عليهم ودائعهم. اللهم صل عليه. حاربون يقتلون يصدرون الحكم بإعدامه وقتله وهو يفكر في رد أمتعتهم وأموالهم إلى أيديهم. والله ما عرفت الأرض مثل هذا الإنسان صلوات ربي وسلامه عليه. وهم يحاربون يقتلون، وإذا عند واحد منهم وديعة يخاف عليها ما يحصل آمن من يد محمد. تعرفون أنه الصادق، يعرفون أنه الأمين، ما حد منهم يودي الودايع عند أبي جهل، ولا حد منهم يودي الودايع عند عقبة بن أبي معيط، ولا أن يجيبونها إلى عند محمد صلى الله عليه وسلم. ما أمنوا عليها أقرباءهم ولا أمنوا عليها جيرانهم، لكن أمنوا عليها يد الأمين. والنبي لما عزم على الهجرة دعا سيدنا علي ورواه الودايع كلها، يقول أمروا بأن يرد. قال إنهم سيبحثون عني الليلة، لك تنام على فراشي؟ قال على فراشك يا رسول الله أنا أنام. قال وهذه بردتي تسجى بها، تغطى ببردتي. وجاء الشبان وسيدنا علي عند النبي وسط البيت، والنبي وسط البيت، وأحاطوا بالبيت 10 شبان حاملين للأسلحة، يعني استعمال الدولة لأقوى ما عندها من السلاح. هذا مكرهم، هذا مكرهم، يمكرون يمكر الله. فإيش صلح ربنا؟ نزل عليهم صواعق ولا جاب عدد من الملائكة ولا شيء من هذا، قليل نومه وروحوا خلاص انتهى المكر، ينام خلاص. أبسط الأشياء. سبحان القوي. قال أعطى البردة سيدنا علي، قال تغط محلك ثم أسر إليه، قالوا أنهم لن يخلص إليك شيء منه، ما يقدرون عليك، لأن عادك بتؤدي الودايع حقي لمن بترد مالته. وقال ثم الحق بي، بعد ما تؤدي الودايع كلها تلحقنا لنا. وكان موقف تضحية، إلا قولوا أنه لن يخلص إليك منهم شيء. عرف تغطى بالبردة، وهؤلاء يشوفوا من شقوق الباب ويقولوا مسجع ببردته. فجاء الوقت الذي أمر الله النبي يخرج فيه، بسم الله خرج. ما وصل عند باب البيت إلا وكل واحد منهم راسه في حجره من النوم، العشرة كلهم. فتح الباب وخرج يقرأ ياسين والقرآن الحكيم، عند قوله وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حصلهم نيام، هذا موقفه. يعني الإنسان العادي بتشيل لنفسك فرصة نيام، ما استعجل، وقف انظر لين حمل التراب بيده الكريم، حط فوق رأس هذا فوق رأس هذا فوق رأس هذا فوق. ودار على العشرة وضع على رؤوسهم التراب بيده الكريمة. لو كان إنسان عادل يقول هذا تحركهم تخليه ينام يقومون، دحين واحد منهم يحس ويمسك كم. دار عليهم كلهم ومشى بهينته وسكينته، مضى. قد توعد مع سيدنا أبو بكر الصديق، خرج وإياه حتى من باب غير المعتاد، باب ثاني سير خرج منه. وإلا وأبو جهل هناك يجي مقفل، يقول النبي لسيدنا أبو بكر لن يراني. سار يمر ما يشوف أحد، يمضي في طريقه. مشى النبي وسيدنا أبو بكر إلى غار ثور، الجماعة ما أيقظهم إلا حر الشمس. يقوم الأول يقوم الثاني يقوم الثالث، نمنا نمنا الشمس قد طلعت، أي محمد هرب. افتح الباب وقالوا فزع، هو في البرد مسجع. دخلوا ما وجدوه، سجدوا سيدنا علي بن أبي طالب، رموه بالبعض الحجار فتحرك. قالوا ما هذه حركة محمد؟ كان يرمى بأشد منها ما يتحرك. دخلوا كشفوا ويدوا أين محمد؟ قال أين محمد؟ ما أدري محمد خرج. وإذا ببدوي يجري يقول ما لهم؟ قالوا محمد كان في البيت راكع. محمد من آخر الليل خرج محمد وقت الفجر، أنا سريته في الصباح مشى هنا. شاع الخبر، ثار وغضب أبو جهل جايل عند بيت أبي بكر، دق عليهم. خرجت سيدتنا أسماء، أين أبوك؟ قالت ما أدري أين أبي. لطم خرج قرطها من أذنها بلطمة دم، مشى. طريقة التفكير والتصرف عند الدول التي ما تربت بالإنسانية ولا بربانية، يضرب مرأة يضرب مرأة خرج قرطها بلطمة، إيش هذه العنجهية؟ حتى في أعرافهم وهم كفار عيب تلمس مرأة، لكن عندما تطلع في الرأس له خلاص كل شيء يصلح. فاغتاظ وغض شديد. النبي يقول لأبو بكر نذهب إلى الجبل هناك نمكث أيام حتى قد نسق معهم من قبل، يقول حتى يخف الطلب، لأنهم سيطلبوننا بسرعة فنبقى حتى يخف الطلب. اتفق مع عبد الله بن أريقط، مشرك كافر لكنهم أمناه في التعامل مع الكفار، يختلف من كافر لكافر. هذا كافر مشرك لكن أمناه يكون دليل على الطريق لأنه كان خريج ماهر يعرف الطرق ويجنبهم الطرق التي يمشون فيها عامة الناس من أجل الطلب وراءهم. فتقول له تعال بعد 3 أيام، أعطاه الجملين وقال معك الناقتين تعلفهن، وبعد 3 أيام تأتينا في صباح اليوم كذا إلى غار ثور. هنسق مع عامر بن فهيرة، كل ليلة تجينا في الليل بالغنم نشرب اللبن أنا ورسول الله، ثم تمشي في الطريق من أجل أقدام أسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن أبي بكر يجون في الليل تمحي أثر القدم، لأن الأغنام إذا مرت بالتراب وفي أقدام تنتهي الأقدام اللي قبلها نهائيا من أثر الغنم. فلا يتوصل المشركون إلى معرفة الغار من خلال أقدام عبد الله بن أبي بكر الذي يأتي كل ليلة بأخبار قريش، وتأتي أسماء ببعض الطعام، فيأتي بعدهما عامر بن فهيرة يحلب لهم من اللبن ويمشي وراءهم أمام غنمه فتمحو الغنم أثر الأقدام. والجماعة استعملوا كل الخبرات والإمكانيات من جملتها القيافة، وكان عندهم قافة بالشم يعرفون فين اتجه فلان بن فلان ويعرفون أثر الأقدام فين وطت حتى في الحجر. فجاءوا باثنين من كبار الخبراء حقهم القافة ومشوا في نفس الطريق اللي مشى فيها أبو بكر والنبي، وادي بعد ثاني لا عند جبل ثور، وبدوا في وسط الجبل يقفون الأثر. فجاءت قدرة القوي، قايف ما هو قايف، خبير ما هو خبير، عنده ما عنده، إمكانية ما إمكانية، لما يجي أمر من فوق كل ما في ينفع هذا ماشي. وصل عند حجرة، هنا هذا آخر حجرة عليها الرجل. كيف آخر حجرة؟ فين راح بعد؟ قال والله ما أدري، طلع فوق ولا نزل تحت، هذا ما هذا آخر مكان، ما عاد أدري فين راح. بينه و 100 متر بينه وبين الغار. إيش الكلام هذا دي؟ أنت القايف الممتاز معروف بين الناس وما غلطت قبل اليوم أبدا، تستعمل في أي قيافة؟ قال خلاص هذا آخر واحدة، حجرة بعدها ما أدري. حوله الصبح السابع قال نمشي يمكن شي مكان هنا تخبأوا فيه. فقال هذاك غار، يمكن دخلوا الغار والغار الذي هم فيه. هم أقبلوا وقد أمر الله العنكبوت أن ينسج على فم الغار كما جاء بسند حسن عند الإمام أحمد بن حنبل. العنكبوت قال إيه لو في ناس كان العنكبوت غير موجود كيف دخلوا؟ رجع ورجعوا. وهكذا حتى كان يقول بعض المشركين لما قال بعض الكفار ربما أنهم وسط هذاك الغار، التفت يقول يا أهبل، ألا ترى العنكبوت، هذا العنكبوت أقدم من ميلاد محمد. يقول له صاحبه قال هذا العنكبوت أقدم من ميلاده، روح امشي ليهودك، وبعدهم من عندهم. فكان الله يدفع عنه صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أيام، طلب بعد طلب، أول طائفة يجون عند الغار، ثاني طائفة، ثالث طائفة، رابع طائفة، عدة طوائف يسلون فوق الغار. سيدنا أبو بكر في بعضها يقول رسول الله لو نظر أحدهم موضع قدمه لرآنا، لو وطت عند رجله، لكن الله تعالى ما أذن لراس يقول كذا أبدا. من أين يقدر الراس يقول كذا إذا رب الرؤوس ما أذن؟ سيدنا الحبيب يقول لأبو بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. كملت الثلاثة الأيام، هدأ الطلب بعض شيء. سيدنا أبو عبد الله يجيهم في الليل يقول جعلوا لمن يدل عليكم أو يأتي بكم أو بواحد منكم 100 من الإبل. أول بدأوا بعشرة، رجعوا 20، رجعوا 50، 100 من الإبل. ووصلوا إلى محل كذا وعملوا كذا، يأتيهم بالأخبار كل ليلة ويرجع إلى مكة في أثناء الليل. كملت الثلاث الليالي، خرجت سفرة للطعام سيدتنا أسماء، وما حصل ما خرجت لها ربط. لما ركبوا ماشي رباط خرجت حزامها نطاقها فشقته نصفين وربطت به، فسميت ذات النطاقين، هي رضوان الله تبارك وتعالى. ومشى النبي مع سيدنا أبو بكر الصديق، فراحوا في طريق الساحل، بعدوا من الطريق المعتادة، فصار من جبل إلى جبل، من حلة إلى حلة، وسط الجبال. وكان نزوله في عند خيمة معبد، قصته المشهورة، وما حلب من ضرع الشاة وأبقى من اللبن، فكانت تسميه المبارك، وجاء رجل مبارك. منهم أربعة، كان هو وعبد الله بن أريقط هذا الدليل سيدنا أبو بكر، وعامر بن فهيرة حملوا معهم من أجل يخدمهم في الطريق. فكانت وقائع متعددة. جاس زوجها يقول من أين اللبن يا أم معبد؟ ما في شائنة ولا واحدة تبض بقطرة من لبن. قالت رجل مبارك جلس في هذا المكان ومعه ثلاثة، قال ما وصفه؟ قالت كان بهي المنظر، جميل الخلق، إذا سكت عليه الوقار، وإذا تكلم عليه السناء، بين يديه قوم يجلونه ويحترمونه. وأخذت تصف النبي، قال والله ما أرى هذا إلا صاحب قريش لدفعة، والله لو أدركته لاتبعته. قالت أشار على الضرع وحلب أمام عيني، يحلب سقاني أول وسقام، قلت له أنت أحق بهذا، تخرج لبن من شاء عجفة ما فيها قطرة أنت أشرب؟ قال لا، فأمرني أشرب، ثم سقى أصحابه ثم شربه، ثم أبقى لنا هذا اللبن. مرت الأيام، وصلت إلى المدينة يوم تبيع بعض الأمتعة. فلما وصلت المدينة عد سيدنا بكر الصديق معها ولدها صغير، كان موجود في الخيمة يمرن، الأمة أمة أمة هذا صاحب المبارك الذي مر علينا، شوف هذا الرجال هو كان يمشي مع المبارك هذاك الذي مر علينا في الخيمة. قامت إليه قالت من ذاك الرجل المبارك الذي كان معكم؟ قال ما عرفتيه؟ قالت لا الله. قال إنه نبي الله، إنه محمد. قالت خذني إليه. قال تعالي. فجاء بها وأدخلها على النبي، قدمت بعض أقط بعض متاع من البادية، قدمته هدية للنبي. عرفها صلى الله عليه وسلم، أكرمها وكساها وأطعمها وأعطاها الهدي فأسلمت، دخلت السلام ورجعت من عند النبي صلى الله عليه وسلم مزودة بالإيمان وبالإسلام وبالطعام وبالمال وبالخيرات. فرجعت أخبرت زوجها، هيا هيا هي قال إليه أنا وإياك. فهاجر إلى المدينة المنورة وعاش في نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وبينما هم يمشون إلى غلام في الطريق وقد جاعوا وليس عندهم شيء، يا غلام هل عندك من شيء تطعمنا؟ قال والله ما عندنا شيء ونحن مسنتين. قالوا ولا لبن؟ قال ولا لبن. قالوا فذاك الشاة ماذا فيها؟ قال شاة عجفة ما فيها شيء. قال تأذن لنا نحلبها. قال احلبوا. فحملها أبو بكر عند النبي نفض ضرعها فدرب اللبن ماشي عنده حتى وعاء. جاب سيدنا أبو بكر حجرة فيها حفرة نظفها وغسلها وجاب حلب فيها. قال يشرب وهل الرجال يشرب؟ فقام بعدين شرب صلى الله عليه وسلم. قال عجيب من هذا؟ يقول بالله من أنت؟ يقول للنبي قال أراك تكتم علي إذا أنا خبرت. قال أنا محمد رسول الله. قال أنت الذي يقول لك الصابي؟ قال كذلك يقولون. قال والله ما أنت إلا نبي أمدد لك أنا آمنت بك ما يصنع هذا إلا نبي. قال أنا أتبعك. قال لا تقوى على ذاك اليوم صور محلك اثبت على إيمانك وإسلامك وقم بأمر الله فإذا علمت أني ظهرت فالحقني عدي وقت ما أخذ شدة بعدين إذا ظهرت في المدينة تعالي إلي أنت ضعيف لما تقدر تقوم بهذه المهمة الآن خلك محلك مع الغنم البادية بعدين تجي إلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومضى على هذا الحال حتى استغرق أسبوعين 3 أيام في الغار باقي نحو 12 يوم كان يمشي لأنه مشى بالطريق البعيد وينتقل من مكان إلى مكان حتى خرج يوم الاثنين ووصل إلى قباء يوم الاثنين المدينة المنورة. وصل إلى قباء فما وقد رجعوا من انتظاره إلى بيوتهم. كان سيدنا حمزة هناك مصعب بن عمير والجماعة اللي سبقوا من المهاجرين مع الأنصار لما سمعوا أن النبي خرج نحو المدينة يخرجون كل يوم فما يرجعهم إلا حر الظهيرة وحتى خافوا لما طالت الأيام وعادة الناس يصلون قبلها. فكان بعض اليهود في سطح داره فرأى النبي مقبل مع سيدنا بكر فعلفهم أنهم هم بنور وجهه عليه الصلاة والسلام فصاح يا معشر بني قيلة هذا جدكم الذي تطلبون يعني حظكم الذي تطلبون. فثاروا إلى سلاحهم وخرجوا يستقبلونه صلى الله عليه وسلم. أقام في بني عمرو بن عوف في قباء وما حواليها نحو 14 ليلة وخرج منها عليه الصلاة والسلام بعد ذلك حتى أتى المدينة المنورة. أين تنزل؟ قال دعوها فإنها مامورة. وجاءت إلى المربد الذي اشترى وأسس فيه مسجده القائم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وكان الحظ لأبي أيوب الأنصاري بركة الناقة بجانب بيته فكان أقرب باب إلى الموضع التي بركت فيه الناقة فحمل رحله وأدخله إلى بيته. ثم قالوا بني النجار أين تنزل عندنا يا رسول الله؟ قال أين رحلنا؟ قال رحلك عند أبي أيوب. قال المرء مع رحله أنا عند أبي أيوب. فدخلت دار أبي أيوب الأنصاري في بيت كان قبل 100 عام بنى في ذلك المكان بعض الذين سمعوا من أخبار أهل الكتاب مهاجر النبي وعرف أن هذه أرض هجرته فبنى البيت رجاء أن ينزل فيها النبي. فكان متوارث فورثه أخوال أبيه بني النجار فكان البيت الذي نزل فيه أبو أيوب نفس الموضع الذي بني فيه ذاك البيت القديم. فكأن ربك يحفظ النيات الصالحة لا يضيعها لأصحابها ولو مرت السنين الطويلة. فهكذا كل من نوى نية صالحة ونحن إلى اليوم والأمة في شرق الأرض وغربها في بركة هذه الهجرة وصاحب هذه الهجرة ننعم بهذا الدين والإيمان والإسلام والأمان والخيرات الكثيرة. الله يجزي عنا محمدا خير الجزاء. الله يكرمنا بلقائه ويرزقنا حسن اكتفائه ويحشرنا يوم القيامة في زمرته ويجعلنا في أهل دائرته وفر حظنا من محبته والحمد لله رب العالمين.